وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، فنواصل القراءة. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال العلامة السعدي رحمه الله عند قوله عز وجل: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. ما أحسن اتصال هذه الآية بالتي قبلها، فإنه تعالى لما بين وحدانيته وأدلتها القاطعة وبراهينها الساطعة الموصلة إلى علم اليقين المزيلة لكل شك، ذكر هنا أن من الناس مع هذا البيان التام من يتخذ من المخلوق أندادا لله، أي نظراء ومثلاء يساويهم في الله بالعبادة والمحبة والتعظيم والطاعة. ومن كان بهذه الحالة بعد إقامة الحجة وبيان التوحيد علم أنه معارض لله مشاق له أو معرض عن تدبر آياته والتفكر في مخلوقاته، فليس له أدنى عذر في ذلك، بل قد حقت عليه كلمة العذاب. وهؤلاء الذين يتخذون الأنداد مع الله لا يسوونهم بالله في الخلق والرزق والتدبير، وإنما يسوونهم به في العبادة فيعبدونهم ليقربوهم إليه. وفي قوله يتخذ دليل على أنه ليس لله ند، وإنما المشركون جعلوا بعض المخلوقات أندادا تسمية مجردة ولفظا فارغا عن المعنى من المعنى، كما قال تعالى: وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن. فالمخلوق ليس ندا لله، لأن الله هو الخالق وغيره مخلوق، والرب الرازق ومن عداه مرزوق، والله هو الغني وأنتم الفقراء، وهو الكامل من كل الوجوه، والعبيد ناقصون من جميع الوجوه، والله هو النافع الضار، والمخلوق ليس له من النفع والضر والأمر شيء. فعلم علما يقينا بطلان قول من اتخذ من دون الله آلهة وأندادا، سواء كان ملكا أو نبيا أو صالحا أو صنما أو غير ذلك، وأن الله هو المستحق للمحبة الكاملة والذل التام. فلهذا مدح الله المؤمنين بقوله: والذين آمنوا أشد حبا لله، أي والذين آمنوا أشد حبا لله، أي من أهل الأنداد لأندادهم، لأنهم أخلصوا محبتهم له وهؤلاء أشركوا بها، ولأنهم أحبوا من يستحق المحبة على الحقيقة الذي محبته هي عين صلاح العبد وسعادته وفوزه. والمشركون أحبوا من لا يستحق من الحب شيئا، ومحبته عين شقاء العبد وفساده وتشتت أمره. فلهذا توعدهم الله بقوله: ولو يرى الذين ظلموا باتخاذ الأنداد والانقياد لغير رب العباد، وظلموا الخلق بصدهم عن سبيل الله وسعيهم فيما يضرهم، إذ يرون العذاب أي يوم القيامة عيانا بأبصارهم أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب، أي لعلموا علما جازما أن القوة والقدرة لله كلها، وأن أندادهم ليس فيها من القوة شيء، فتبين لهم في ذلك اليوم ضعفها وعجزها، لا كما اشتبه عليهم في الدنيا وظنوا أن لها من الأمر شيئا وأنها تقربهم إليه وتوصلهم إليه، فخاب ظنهم وبطل سعيهم وحق عليهم شدة العذاب، ولم تدفع عنهم أندادهم شيئا، ولم تغني عنهم مثقال ذرة من النفع بل يحصل لهم الضرر منها من حيث ظنوا نفعها.
نعم بارك الله جزاك الله خيرا. نعم يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. فكما ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذا الكلام النافع المفيد شرحا وتفسيرا لهذه الآيات الكريمات بما لا مزيد عليه، فيقول رحمه الله تعالى كما ذكر العلامة الشوكاني في هذا الموضع أن الله عز وجل ذكر هنا: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، يعني ذكر الله عز وجل ذلك بعد ذكره لبراهين التوحيد والدلائل على تفرده سبحانه وتعالى بالخلق والرزق والإحياء والإماتة، بعد قيام البراهين الساطعات والحجج والبراهين البينات على تفرد الله سبحانه وتعالى بالربوبية، ثم بعد ذلك كله ترى كثيرا من الناس من يشرك مع الله عز وجل غيره، فيعبد غير الله ويحب غير الله كمحبته لله تبارك وتعالى. فيقول الله عز وجل: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا. ليس لله عز وجل ند ولا نظير ولا شبيه ولا مثيل، وإنما هم الذين جعلوا له شركاء وهم الذين جعلوا له أندادا ونظراء، وإلا فالله تبارك وتعالى هو المتفرد بالخلق والربوبية وغير ذلك. فهنا استنباط من المصنف رحمه الله، يقول الله يقول: ومن الناس من يتخذ، هم الذين اتخذوا وهم الذين جعلوا، وإلا فالواقع أن الله سبحانه وتعالى هو المنفرد بذلك. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، جمع ند وهو النظير والشبيه والمثيل، أندادا يحبونهم كحب الله، يعني يحبون هؤلاء المشركون، يحبون أندادهم ومعبوداتهم من دون الله سبحانه وتعالى كحب الله. اختلف أهل التفسير في المراد بقوله سبحانه وتعالى كحب الله. القول الأول: الآية على ظاهرها، يعني أنهم يحبون أندادهم كمحبتهم لله سبحانه وتعالى، كمحبة هؤلاء المشركين لله سبحانه وتعالى. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، كمحبتهم لله تبارك وتعالى، هم أشركوا مع الله عز وجل غيره في المحبة، أحب الله وأحبوا مع الله غيره من هذه المعبودات التي هي الأنداد. وهذا قد ذكره الله عز وجل في مواضع أخرى من كتابه الكريم أنهم أشركوا مع الله عز وجل غيره في المحبة والتعظيم، كما في قوله سبحانه وتعالى عنهم أنهم يقولون وهم متحسرون في نار جهنم: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. وهكذا في قوله عز وجل: ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. فهم ما سووهم برب العالمين تبارك وتعالى في خلق ولا رزق ولا إحياء ولا إماتة، وإنما سووهم برب العالمين في المحبة التي يلب العبادة والتعظيم التي هي أجل أنواع العبادة: ما لكم لا ترجون لله وقارا. فهذا الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية وابن كثير وابن القيم في موضع، وفي موضع آخر يرجح القول الثاني، ونسبه بعضهم النحاس إلى علماء التفسير أن الآية معناها هذا، أنهم يحبون أندادهم كمحبتهم لله، كما أنهم يحبون الله أيضا يحبون هذه الأنداد، فإذن هم أشركوا مع الله غيره في المحبة. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، هذا القول الأول. القول الثاني: يحبونهم أي يحبون أندادهم ومعبوداتهم من دون الله كحب المؤمنين لله، كحب المؤمنين لله، يحبونهم كحب المؤمنين لله. هذا على خلاف ظاهر الآية، وذهب إليه طائفة من أهل العلم، كما أن المؤمنين يحبون الله فهؤلاء يحبون المعبودات من دون الله سبحانه وتعالى. وقوله سبحانه والذين آمنوا أشد حبا لله هو مبني على ما تقدم، فعلى القول الأول، فمعنى قوله سبحانه وتعالى والذين آمنوا أشد حبا لله أي والذين آمنوا أشد حبا لله من محبة المشركين لله ولأندادهم، على القول الأول والذين آمنوا أشد حبا لله من محبة المشركين لله ولأندادهم. لماذا؟ كيف صارت محبة المؤمنين لله سبحانه وتعالى أعظم من محبة المشركين لله ولأندادهم؟ لأن محبة المؤمنين لله خالصة، خالصة ليس فيها إشراك، فهي أكثر وأشد، بخلاف محبة المشركين تشطرت، صار جزء منها لله وجزء للأنداد والمعبودات من دون الله سبحانه وتعالى، فلهذا ضعفت محبتهم لله، لأنهم يعني أشركوا فيها وصرفوا جزءا منها لغير الله تبارك وتعالى. والذين آمنوا أشد حبا لله بسبب ذلك. وعلى القول الثاني جعلوا قوله سبحانه والذين آمنوا أشد حبا لله، أشد حبا لله من محبة المشركين لآلهتهم، يعني بمعنى أنهم لا يحبون الله تبارك وتعالى. فالمؤمنون أشد محبة لله تبارك وتعالى من هؤلاء المشركين لله عز وجل. لماذا؟ على القول الأول الأمر واضح، وعلى القول الثاني لأن هؤلاء المشركين وإن أحبوا هذه المعبودات من دون الله سبحانه وتعالى، لكنها يعني على القول الثاني أن محبة المؤمنين لله أعظم من محبة المشركين لمعبوداتهم من دون الله. كيف ذلك؟ لأن هؤلاء المشركين وإن أحبوا هذه المعبودات من دون الله، لكن هذه المحبة لا توازي محبة المؤمنين لله، لأن محبة المؤمنين دائمة ومستمرة في حال الشدة والرخاء، هم متعلقون بالله وقلوبهم معلقة بالله ومحبتهم لله تبارك وتعالى، بخلاف المشركين فإنهم يحبون الله في يحبون المعبودات من دونه في حال الرخاء، فإذا وقعوا في الشدة علموا أنه لا ينجيهم من هذه الشدة ولا يخرجهم من هذه الكربة إلا الله تبارك وتعالى، فكما أخبر الله عز وجل عنهم فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، يرمون بما كان عندهم من المعبودات ويقولون يا الله يا الله. الأمر الثاني أن محبة المؤمنين لا تتغير، هم يتوجهون إلى معبود واحد، بخلاف هؤلاء المشركين فإنهم قد يتقلبون، اليوم يعبد صنما وقد يتغير بعد حين ويعبد غيره، ويعبد غيره. فلأجل هذا يعني على القول الثاني، لكن على القول الذي رجحه علماء التحقيق فقوله سبحانه ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، يعني يحبون هذه المعبودات كما يحبون الله سبحانه وتعالى. والذين آمنوا أشد حبا لله من المشركين، لمن؟ لله ولأندادهم، لله ولأندادهم. لماذا؟ لأن محبة المشركين خالصة، محبة المؤمنين خالصة، ومحبة المشركين مشتركة، جزءا صرفوها لله وجزءا لغير الله، فضعفت محبتهم لله تبارك وتعالى. فيقول الله تبارك وتعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. فهذه الآية فيها بيان أن المحبة تعتبر عبادة من أجل العبادات، إذ أن الله سبحانه وتعالى جعلهم مشركين حينما صرفوا هذه المحبة وهي محبة العبادة التي تتضمن الذل والخضوع والتعظيم لغير الله تبارك وتعالى. فالمحبة كما هو معلوم على قسمين: محبة العبادة هذه التي هي خاصة بالله تبارك وتعالى لا يجوز صرفها لغير الله عز وجل، لا يجوز أن يحب غير الله كمحبة الله محبة العبادة. ما هي محبة العبادة؟ التي تتضمن الذل والخضوع، الذل والخضوع ويؤدي إلى امتثال الأوامر واجتناب النواهي والمسارعة إلى المحاب، فهذه خاصة بالله تبارك وتعالى كما دلت عليه هذه الآية الكريمة: جعلهم الله عز وجل مشركين حينما أحبوا هذه المعبودات كمحبة أهل التوحيد لله تبارك وتعالى، المحبة التي تتضمن الذل والخضوع وغير ذلك. قال: ومن الناس، قال: والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب. أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. ولو يرى الذين ظلموا، هنا ظلموا بمعنى أشركوا بالله تبارك وتعالى، الظلم بمعنى الشرك كما قال سبحانه وتعالى في الآية الأخرى عن لقمان: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، وكما في الآية الأخرى: والكافرون هم الظالمون، وكما في قوله سبحانه: ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين، وكما تدل عليه آخر الآية: وما هم بخارجين من النار. هذا يدل على أن الظلم هنا ظلم الكفر وظلم الشرك بالله سبحانه وتعالى الذي استحق به الخلود في النار. ولو ترى، ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب، الذين ظلموا أنفسهم في الدنيا بالشرك بالله تبارك وتعالى والكفر به، ولو يرى الذين ظلموا يعني أنفسهم في الدنيا إذ يرون العذاب يعني يوم القيامة، إذ يرون العذاب أي يوم القيامة. وكما ذكر بعض أهل التفسير أن هذا لشيء مستقبل، سيرون العذاب يوم القيامة، فكيف عبر عن الشيء المستقبل بما يدل على الماضي؟ إذا يؤتى بها للمستقبل وإذ يؤتى بها لما مضى. قال العلماء: إنما عبر عن المستقبل بما يدل على الماضي تقريبا لهذا الشيء الذي سيكون في المستقبل وتحقيقا لحصوله، مثل ما في باب الأفعال يعبر عن الشيء المستقبلي بفعل ماض تقريبا لحصوله. قال الله سبحانه وتعالى: أتى أمر الله فلا تستعجلوه. أتى أمر الله يعني سيأتي، لكن لكونه قريبا عبر عن هذا القريب بما يدل على الماضي وكأنه قد وقع لقربه، لقربه وأيضا لتحقق حصوله. قال الله: ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب يعني يوم القيامة، يعني لرأوا أمرا عظيما وشديدا، إذا رأوا الأهوال والشدائد يعلمون ويوقنون أن القوة لله جميعا، كانوا يعتمدون على هذه المعبودات من دون الله ويرون أنها تنفعهم أو تدفع عنهم، فإذا رأوا شدة العذاب يوم القيامة علموا أن العزة لله وحده وأن القوة لله وحده وأن الله شديد العذاب. فيه تحذير شديد لهؤلاء الذين أشركوا بالله تبارك وتعالى أن الله عز وجل يعذبهم عذابا شديدا، كما في قوله سبحانه وتعالى: فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. ليس هناك نظير لعذاب الله تبارك وتعالى، وكما قال عز وجل: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. هذا يدل على شدة العذاب. وهكذا في قوله سبحانه وتعالى: وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. وهكذا في قوله عز وجل: ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. وفي قوله: كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها. وهكذا في قوله: إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيها مبلسون، وهم فيها فيه مبلسون. وهكذا في قوله سبحانه: إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي البطون. إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم. خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم. فهذه الآيات تدل على شدة العذاب الذي يكون يوم القيامة، فيتحقق ما ذكره الله تبارك وتعالى: ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. وفق الله الجميع إلى هنا.